بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
تفضل بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير قال: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.
حسبك إلى هنا.
نعم.
أقول: التفسير يخدم كتاب الله عز وجل، وهو الذي هو وحيه وتنزيله وكلامه، وهو الذي يهدي للتي هي أقوم كما قال سبحانه وتعالى عنه، وهو الفرقان، وهو حبل الله المتين. فجدير ممن أخذ التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ثم السابقون الأولون من المهاجرين ثم التابعون، أن يكون اختلافهم في التفسير قليلا، لأنه كما قدمنا الإشارة إليه أنه تفسير كلام الله عز وجل، فهو والحديث المرجع في معرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في كتاب في القرآن الذي هو كتاب الله، أو ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، فإنه وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الأحكام والمقصود به الأحكام العملية فهذه الخلاف فيها قليل لقربهم من عهد النبوة، وكلما تباعد الزمن بالناس عن النبوة كثر اختلافهم في هذه الأحكام العملية التي هي فروع الدين. أما أصول الدين وهي العبادات العلمية فهذه ليس فيها خلاف أبدا، أجمعوا بدءا من الصحابة الذين تلقوا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأئمة من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وسائر أئمة العلم والإيمان والدين، على أن العقائد هي أصل الدين وأساسه، فلم يكن بينهم خلاف. وقد بسطت هذه المسألة في مواضع أخرى من دروس ومجالس فليراجعها من شاء. أما السلف فإني أعيد تعريفهم، مع أني قد أفضت في هذا كثيرا، وذلك لكي يسمعه مني منكم من حضور ومتابعين، نعم من لم يسمعه. فالسلف كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساسه على أثره من أصحابه ومن تبعهم بإحسان، هذا هو معنى السلف. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الإجماع بأنه لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتز إليه وانتسب إليه، يعني قال أنا سلفي. وهذه العبارة نقلتها كثيرا من الجزء الرابع من مجموع الفتاوى وفي الصفحة 49 بعد 100 منه. بقي قول المؤلف رحمه الله، وهذا الاختلاف اختلاف تنوع، هذا تنبيه إلى ما حدث بين السلف من الاختلاف، وأنه تنوع في العبارة. وأما في المعنى فهم متفقون، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. والتنوع عكس المتضاد أو اختلاف التضاد، فالتنوع هو اختلاف في العبارة فقط لا في المعنى. أما اختلاف التضاد فهو تضاد في العبارة والمعنى، مثل هذا يحلل وهذا يحرم، هذا اختلاف تضاد. نعم.
قال: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة.
أقول: شرع المصنف رحمه الله في تقسيم الخلاف، في تقسيم خلاف التنوع الذي يكون بين السلف، وضرب لذلكم أمثلة توضحه وتدل بحمد الله على ما أسلفت أنه اختلاف في اللفظ لا في المعنى. فالمثال الأول مما هو شائد بين الناس، فالسيف، وهو السيف يقال السيف والصارم والمهند والحسام والقاطع، أقول ومثل السكين يقال لها السكين ويقال لها المدية، والموس يقال لها الموسى ويقال لها الشفرة، والمسمى واحد لم يختلف. المثال الثاني في أسماء الرب جل جلاله وتقدست أسماء صفاته وأسماؤه، فأسماء الله أولا أقول أسماء الله هي باعتبار مترادفة وباعتبار متباينة، وبعبارة أخرى أسماء الله باعتبار أعلام، وباعتبار آخر أوصاف. فإذا قال القائل الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر، فالاسم اسم الذات العلم على الذات العلية المقدسة هو الله، وما تذكره بعد أوصاف لهذا العلم. نعم، فهي بهذا الاعتبار أوصاف ويقال مترادفة. أما إذا أفردت كل اسم على حدة فقلت يا رحمن مثلا، أو قلت يا عزيز، فالرحمن يدل على الرحمة والعزيز يدل على العزة. نعم، والحسن في أسماء الرب جل وعلا يظهر في حالين لك في خطابك أيها المتكلف أيها المكلف. الأول في انفراد كل اسم، فعلى سبيل المثال العزيز يدل على العزة، القاهرة فوق كل عزة، والحكيم يدل على الحكمة التي لا تشبهه حكمة. وإذا أضفتهما إلى بعض دلت هذه الإضافة على أن عزته مقترنة بحكمته، وأن حكمته مقترنة بعزته، فهو لا يرحم أحدا خوفا. نعم، وكذلك عزته ليست فيها جبروت مثل جبروت المخلوقين، فعزته مقترنة بحكمته، فهو سبحانه وتعالى كل فعل من أفعاله مبني على حكمته البالغة وعزته كذلك. وإذا مثال آخر في قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، جمع بين اسمين مختلفين الرحيم والعزيز، هذا دليل على أو هذا وجه الحسن هنا في هذا، أعني في هذا الجمع، أن رحمته مقترنة بعزته وعزته مقترنة برحمته، سبحانه وتعالى. هذه قاعدة تكفي عن شرح ما بقي من الأسماء. والاسم هو واحد، سبحانه وتعالى اسمه واحد، اسمه واحد. نعم تفضل.
قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر.
آسف، يعني المسمى واحد. نعم المسمى واحد وهو الله عز وجل. نعم.
قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة.
كيف
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته.
نعم
وعلى ما
نحمة.
نعم
أقول هذا تنبيه على أن الناس حيال أسماء الرب جل وعلا وصفاته ثلاثة أصناف: الأول الباطنية القرامطة ينفون النقيضين، فيقولون مثلا لا يقال في الله بأنه حي ولا ميت، لا يقال حي ولا ميت، فنقول لهم لا يوجد بهذا الوصف إلا الجمادات، فأنتم شبهتم الله تعالى عن قولكم وعن قول سائر الظالمين علوا كبيرا بالجمادات، لا توصف بأنها حية ولا ميتة. نعم وهو سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه سمى نفسه بأنه الحي، وأهل الظاهر المبالغون مثل القرامطة. هذا الثاني. الثالث المعتزلة. المعتزلة يثبتون لله الأسماء مجردة ليس فيها معنى يوجب حسنها وجلالها وجمالها، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فيقال لهم في عرف من هذا؟ نسألكم عرفا، في عرف من هذا؟ هذا قولكم هذا ينكره السفهاء قبل العقلاء، فلا يمكن يقال في إنسان أنه لا أعمى ولا بصير، لا بد من أحد الوصفين، ولا يقال عليم بلا علم أو عالم بلا علم، هذا ما يمكن، إما جاهل وإما عالم، لا بد من أحد الوصفين، إما عالم يؤاخذ بما ناله من علم، نعم يؤاخذ على خطأه بما ناله من علم أو ما نال من علم، أو جاهل فلا بد من أحد الوصفين. نعم. الثالث أهل السنة والجماعة، وهذا مفهوم من كلام المصنف رحمه الله، فإنهم يثبتون لله ما أثبته في كتابه من أسمائه وأوصافه، وكذلك ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلافا للمعتزلة. والعلماء يخصون المعتزلة في هذا الجانب لأن الجهمية وإن كانت سابقة لهم لكنها تنفي الأسماء والصفات جميعا. نعم تابع بارك الله.
قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول هذا المعنى يمكن فهمه مما أسلفناه إن شاء الله، لكن للتأكيد أقول العلم حينما يقول القائل الله عليم بكل شيء عليم، وهذا في القرآن، الله بكل شيء عليم، أو يقول الله خالق كل شيء، فالخالق الذي خلق هذا الخلق خلقه سبحانه وتعالى بما سبق في علمه. نعم، الله خالق كل شيء، نعم، فهو يتضمن صفة الخلق ويتضمن صفة الخالق جل وعلا، ويتضمن اسم الخالق جل وعلا، كما أنه يتضمن العلم تضمن، الأول دلالة على الذات، هذا دليل على من دلالة التضمن، ويدل على ماذا؟ على القدرة بطريق ماذا؟ اللزوم. نعم، ويدلك على ذلك على سبيل المثال قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، واختموا الآية أنتم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما هناك شيخ يعني فايت عن علمه، ما كان، كله في علمه، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهكذا. وقد قدمت لكم من حيث العزيز الحكيم. نعم نعم، هذه قاعدة مضطردة عندنا معشر أهل السنة، نقولها ونصدع بها، وهذا ما ورثناه عن أئمتنا بالتسلسل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف المبتدعة ليس عندهم إلا الضلال، ليرضى من رضي ويسخط من سخط. نعم.
قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب.
والمسمى من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فليس العاقب غير محمد، وكذلك الحاشر والقافي، لكن كل مثلا يعني كل واحد منها يدل على وصف في نفسه وفي الآخر. فمحمد يدل على أنه محمود صلى الله عليه وسلم، هو محمود في الدنيا والآخرة، محمود بما بلغه أمته من شرعه كما أراد ربه منه، لم يزد عليه ولم ينقص منه، وهو محمود في الآخرة، يحمل له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمى. نعم، لآخر صفاته صلى الله عليه وسلم. والعاقب أنه تبع يعني من جاء قبله من الرسل وزاد الله في شرعه ما شاء، نعم، بناء على حكمته ومشيئته عز وجل. وهو القافي يتبعهم كذلك، لم يجئ بشيء، لم يعني في الأصول لم يكن جاءت به المرسلون الأولون أبدا. يدلك على هذا قوله تعالى
آه
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا متفق عليه. وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأصول أصول هذا الدين، وأنه الإسلام فقط لا إسلام سواه، أصول الدين، أصول دين الإسلام، هذه جاءت بها النبيون والمرسلون بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. أما الفروع فلكل نبي شرعته الخاصة به، وقد بسطنا هذا القول في مواطن كثيرة ومجالس. نعم، تابع وتابع.
قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك.
هذه متفقة على أن المسمى واحد، وهو كتاب الله المعلوم المعروف. حتى من في قلبه زيغ من المسلم من المنتسب للإسلام يعلمه ويعرفه. لكن البيان شيء آخر زايد. نعم، بيان، دلالة. نعم. وهكذا الفرقان، فرق بين الحق والباطل. نعم. والهدى، فيه الهدى والنور، قال صلى الله عليه وسلم، وقال قبله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، إلى آخر ذلك. نعم. ولهذا يرد أهل السنة على المتحذلقة من المتحزبة الذين يقولون تفرقون بين الناس، نقول كلا وألف كلا، نحن ما فرقنا من تلقاء أنفسنا، فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفرق كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فتريدون أن تخلطوا الضلالة بالهدى والسنة بالبدعة، بل والكفر بالإيمان. هذه جماعة الإخوان المسلمين الضالة المضلة. هذا هو من هذا انطلاق من قاعدتهم، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولو غربلت المسلمين كلهم غربلة ونخلتهم نخلا لم تجدهم متفقين إلا على لا إله إلا الله. ها رأيكم، قولا وفعلا ولا قولا؟ قولا فقط. حتى اليهود يمكن يقولها، ما المانع له؟ نعم. الفاطميون وهم سلالة يهودية يقولون لا إله إلا الله، وقد أجمع المسلمون في ذاك الوقت على أن بلدهم بلد حرب، دارهم دار حرب. نعم، فهم كفار. ابن سبأ وأتباعه ومن سلالتهم الملعونة الرافضة يقولون لا إله إلا الله. نعم، فهم يريدون التنازل من أهل السنة على أنهم على حق. كلا والله، هم على باطل، هم على الضلال. تفضل.
قال فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول.
أقول لو سألك سائل، وهذا والحمد النهج عند علماء السنة وقد يوافقهم بعض طوائف المبتدعة، ما معنى الذكر في قوله نعم، ومن أعرض عن ذكري. فهنا يقال الذكر هو كتاب الله، وكذلك الذكر ما أنزله من كتبه على أنبيائه ورسله من قبل، وكذلك الذكر يقال في التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. نعم، والذكر الصلاة، لأن فيها جوامع الذكر، قراءة القرآن أعظم، في التسبيح والتهليل والتشهد وهو ذكر لله جل وعلا. وأما قوله مصدر ذكر، الفعل ذكر الله يذكره ذكرا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل، يضاف إلى الفاعل، فتقول أحب مثلا، أحب نعم ذكرى علي ربه، أحب ذكرى. هنا ذكر ماذا؟ مصدر، لكنه في معنى الفاعل، أحب أن يذكر علي ربه. نعم، وتارة يضاف نعم إلى المفعول، ها نعم ذكري، يعني يذكرني، من أعرض أن يذكرني. نعم، هنا مضاف إلى المفعول، وهي تحتاج إلى بسط، فعليكم بالمتخصصين في النحو. أنا لست متخصصا فيه، ولكن والحمد أفهم. نعم، وهكذا. نعم، تابع. نعم.
قال فإن قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وكلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك.
المعنى لا يختلف، سواء كان بمعنى الفاعل أو المفعول، المعنى لا يختلف. نعم،
لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.
نعم،
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحد.
بعد،
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.
هنا يقال له السلام له معاني، هو عرف أن السلام اسم من أسماء الله، لكن مقصوده ما هو؟ الوصف معناه، فيقال السلام له معاني، أحدها أنه الذي لا نقص فيه بوجه من وجوه سبحانه وتعالى، فأسماؤه أكمل الأسماء وصفاته أكمل الصفات وأفعاله أحكم الأفعال، كل ما يذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله كله كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. ويحتمل معنى آخر وهو المسلم أهل طاعته أهل بره من السلامة، يعني من اسم السلامة مأخذ يعني معناه السلامة، المسلم أهل طاعته وتقاه وبره من الهلاك، هنا بمعنى السلام يعني معناه صاحب السلامة الذي يسلم جل وعلا. وهكذا في جميع أسمائه جل وعلا، هذه قاعدة مضطردة. كذلك القدوس، القدوس معناه الطاهر سبحانه وتعالى، فيقال الذات العلية أي الذات المقدسة العلية يعني الطاهرة. نعم. وكذلك القدوس نعم معناه الذي يقدس بالذكر، كما أخبر جل وعلا عن ملائكته عليهم الصلاة والسلام حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها نحن إلى آخر لقوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني مقدس بذكره من تسبيح وتهليل وتكبير، أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقدسك بما تستحقه منا من ثناء. ولا يبلغ أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ثناءه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في دعاء في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالعبد يثني على ربه جل وعلا بما يقدر عليه وفق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثناء الكامل لا يبلغه أحد أبدا، هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه. نعم.
قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس،
يعني اختلاف تنوع. وقد قدمنا بما يسر الله لنا الفرق بينه وبين اختلاف التضاد. نعم.
قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
طبعا المسمى هو الصراط المستقيم الذي قال، الذي أخبر به سبحانه وتعالى في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالسلف كلهم فسره بمعنى، وهذه المعاني ليس بينها اختلاف، متفقة على أن الإسلام، أن القرآن، كذلك الإسلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يعني اتباعه، كذلك السنة والجماعة، قال طريق العبودية، أو قال كذلك أقول العبادة الخالصة لله، هذه من حيث دلالتها أن المسمى هو الصراط المستقيم، لكن كل وصفه أو فسره بوصف آخر، وصفه بوصف آخر. فمثلا القرآن هدى للناس، هذا وصفه الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى هذا الصراط، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الصراط المستقيم نفسه، والسنة والجماعة هي طريق الحق الذي لا تشوبه شائبة الشرك ولا البدعة، بخلاف السبل الأخرى من جهمية ومعتزلية وأشعرية وغيرها، وفي العصر الحديث إخوانية وتبليغية وغيرها، كلها طرق ضلالة وليست على الصراط المستقيم أبدا الذي أراده الله وبينه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومشى عليه الصحابة ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.